مسائل تتعلق بالذبح. شريعتنا حاكمة على كل الشرائع قبله وعليه. إذا ذبح الكتابيون على غير ما أمرت به شريعتنا فهي ميتة. إذا ذبح الكتابيون على غير ما أمرت به شريعتنا فهي ميتة لا تحل. ما المقصود بالكتابية يا شيخ علاء؟ لا ده شيخ برضو ها؟ لا كده كلام ضيق يا شيخ علاء. من هو الكتابي؟ ضابط ضابط الكتابي. تفضل يا شيخ احمد. كلام نقص يا شيخ علاء. يا شيخ احمد كلام نقص قاعد عليا. كل من تعبد لله بشريعة سماوية وإن كانت محرفة. ده ضابط أهل الكتاب، ومن أجل هذا ندخل فيه. إحنا كمسلمين ندخل فيه لأننا نتعبد الله بشريعة، ولكن الله سبحانه وتعالى صنع عن التحريم. يبقى القاعدة الأولى أن شريعتنا حاكمة على كل الشرائع وعليه. إذا ذبح الكتابي بغير الطريقة التي أمرت بها شريعتنا فذبيحته ميتة. ماشي يا أخوانا كده؟ نعم. لحظة واحدة. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي ذبائح الذين أوتوا الكتاب، وهذا مجمع عليه بين أهل التفسير. هذا جاء مطلقا لو ذبائح الذين أوتوا الكتاب، قيد بالإجماع المنعقد الذي ذكرته لك في القاعدة. واضح يا شيخ سيد؟ واضح يا أخواننا؟ يبقى فضل يا أخي فضل. نعم، لأن الأصل في ذبائح، ودي القاعدة الثانية اللي أنا أقولها لك، لأن الأصل في ذبائح أهل الكتاب الحل. دي القاعدة، اكتب القاعدة الثانية. الأصل في ذبائح أهل الكتاب الحل وعليه. من قال بتحريم ذبائح أهل الكتاب يلزمه الدليل. وعليه، من قال بتحريم ذبائح أهل الكتاب فعليه الدليل. المسألة الثانية وهي ذكر، نعم كما تسميها مش فرق، التسمية عند الذبح، والمراد أن يقول الذابح بسم الله. المسألة الثانية التسمية عند الذبح، والمراد أن يقول الذابح بسم الله. قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وعليه، كل ذبيحة ذكر عند ذبحها اسم غير الله فهي ميتة. فهي ميتة. وكذلك من تعمد أن يذبح دون أن يذكر اسم الله. وكذلك من تعمد عند الذبح ألا يذكر اسم الله وإن لم يذكر غيره فهي ميتة. واختلف العلماء في من ذبح ونسي أن يذكر اسم الله. واختلف العلماء في من نسي عند الذبح أن يذكر اسم الله. يبقى احنا قلنا كم حاله دلوقتي يا اخوانا؟ الحاله الاولى ان يذكر اسم غير الله، دي ميتة باتفاق، كما قال تعالى وما اهل لغير الله به او ما اهل به لغير الله، ميتة. طيب الذي تعمد الا يذكر اسم الله ولكن ما ذكر اسم غيره، يعني ذبحها دون ان يتكلم، هذا على المعتمد ودلت عليه الأدلة أنها ميتة أيضا. وقع الخلاف في من نسي أن يذكر اسم الله عز وجل على الذبيحة، هل تؤكل أم لا تؤكل؟ قولين لأهل العلم، وهذان القولان مبنيان على قاعدة أصولية، وهي أن ما كان شرطا في عبادة من تركه ناسيا، ما كان شرطا في عباد من تركه ناسيا، هل يا ترى لا يؤثر على العبادة أم لا؟ العلماء قالوا إن الشروط نوعان، شرط إيجاد وشرط ترك. معايا ولا كلام سهل؟ تاني الشروط، احنا قلنا الشرط هو العلامة عند الأصوليين، وتعريفه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. تفهمها ازاي؟ الوضوء شرط لصحة الصلاة. طيب ما فيش وضوء وأردت أن تصلي لن تنفعك صلاتك، مظبوط؟ ده على قول إن المية موجودة والرجل يستطيع أن يتوضأ. طيب أنا متوضئ، هل يلزم من كونين توضأت أن أصلي؟ لا يلزم، وكما تعلمون الشرط خارج عن ماهية الشيء. أيضا من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب، أي من النجاسات. يبقى الثوب فيه نجاسة الشرع أمرني أن أزيله، بيسميه العلماء شرط ترك. شرط إيه؟ يعني موجود أزيله. الوضوء بيسموه شرط إيجاد، يعني مفقود أوجده. اتفهم كده؟ يبقى بناء على ذلك عاوز بقى محمد يعرف لي شرط الترك. قاعدة مش مثال، شرط الترك ضابطهم شيء موجود أمرني الشرع أن أزيله. طب شرط الإيجاد، فضل يا شيخ فضل. لا، شيء مفقود أمرني الشرع أن أوجده. أعد تاني، أنا مهمة. شرط الترك شيء موجود أمرني الشرع أن أزيله. شرط الإيجاد شيء مفقود أمرني الشرع أن أوجده. فالعلماء قالوا إن شرط الترك إن نسيه العبد أو كان يجهله ولم يتركه في العبادة، العبادة صحيحة. شرط الإيه؟ الترك. إن نسيه العبد أو جهله وأتى بالعبادة وشرط الترك موجود، العبادة صحيحة. وعليه إذا صلى الإنسان وعلى ثوبه نجاسة نسيها أثناء الصلاة أو كان يجهل حكمها، صلاة صحيحة. كلام واضح؟ الدليل على ذلك حديث أبي داود في السنن عن أبي سعيد الخدري يقول صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو منتعل فانتعلنا، فلما شرع في الصلاة نزع نعله ووضعهما عن يساره فنزعنا نعالنا، فلما انفتل من صلاته قال ما لكم؟ قالوا رأيناك نزعت فنزعنا. قال إن جبريل أخبرني أن بهما خبثا. وجه الاستدلال، لو كان النجاسة شرط في صحة الصلاة بالنسيان أو بالجهل تؤثر، ما بنى النبي على الجزء الذي صلاه، يعني هو كان بيصلي، يعني معناها بدأ والنعلم فيهم نجاسة، فلما نزع أكمل ولا بدأ من جديد تاني؟ فدل على صحته. مفهومة كده؟ ده اسمه شرط الايه؟ شرط الترك. طيب شرط الايجاد، الوضوء مفقود الشرع امرني اني ان اوجده، يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، الايه. فأنا جيت صليت ناسيا أن أتوضأ أو جاهلا بالحق. واحد قال لي الصلاة 5 فروض والفجر كذا، قلت خلاص قمت بصلي وما عرفش أني من شرط الصلاة الوضوء وصليت، ما الحكم الشرعي؟ باطلة باتفاق، مع أنني أجهل أو نسيت، باطلة باتفاق. أدي الفرق بين شرط الإيجاد وشرط الإيه؟ الترك. اتفهمت القاعدة كده؟ تعالى بقى نطبق على ذكر اسم الله على الذبيحة، هل هو شرط إيجاد أم شرط ترك؟ شرط إيجاد، فمن تركه ناسيا أو جاهلا بطل فعله وذبيحته ميتة. مفهوم يا مشايخ؟ ده بناء على القاعدة، بناء على الإيه؟ على القاعدة. فضل يا شيخ. لا 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 لا، الأصل فيهم الاستقامة. ماشي ماشي يا مشايخ. هذا الكلام يا أخوانا الذي ذكرته لكم كلام أهل العلم في هذه الجزئية بالذات، ولكن للأمانة فيه خلاف بين أهل العلم، والاختلاف مبني على ثبوت القاعدة، أو بمعنى أدق على التسليم للقاعدة. لأن لو جينا نطبق القاعدة على الذبح، مطبقة ولا غير مطبقة؟ تماما. ولكن دائما لما ذكرنا في مقدمة القواعد الفقهية، قلنا القواعد الفقهية باعتبار الإجماع عليها أو عدم الإجماع تنقسم لقسمين: قواعد مجمع عليها ما ينفعش حد يخالف، قواعد مختلف فيها يبقى من خالف له وجهة في ذلك. وديت من جملة قواعد اللقاء فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن الأحوط لدين الله عز وجل والأسلم للعبد أن يأكل من الذبيحة التي ذكر اسم الله عليه. طيب، هل لنا أن نسأل القوم؟ الجواب لا، الجواب لا. يبقى الأصل في ذبيحة المسلم الحل، والأصل في ذبيحة الكتابية الحل. أنت تقول بالتحريم، هالدليل؟ قل والله ده أنا رحت اشتريت فرخة من عندهم مغلفة ووجدت مكتوب عليها مذبوحة طبقا للشريعة الإسلامية، فتحتها لقيت الفرخة صحية، هي زي ما هي بس ميتة، رقبتها موجودة ولا فيها أي شيء مطلق، ما عرفش موتها إزاي. لا، يبهن أصبح عندي قرائن تدل على أن القوم تلاعبوا في أصول الشريعة، ولكن هذا مش هو ده الأصل. الأصل أن ذبائحهم إيه؟ حلال. واضح يا أخوانا جزئية المسألة التي تليها. فضل. نعم. أنا ما كملتهاش؟ أنا كملتها؟ ها؟ كملتهاش؟ أنا أسأل غيرك، ما لازم أستوسق. ها؟ لا، كملت ما كملتهاش ولا ما كتبتهاش؟ أنا بس بتلقف على واحد يكون كتبها عشان أعمل فكرة ما نعملش، بس ولكن بقى حظك كده. ملينا كده؟ ها؟ ملينا ملينا يا أحمد؟ ها؟ آه. ما كان شرطا في عبادة لا تصح العبادة إلا بوجوده. نعم نعم. لا بس عاد بطالك، اكتب بس: ما كان شرطا في عبادة لا تصح العبادة إلا به. كويس. وباستقراء النصوص ولد العلماء أن الشروط تنقسم إلى قسمين. اكتب يا شيخ سيد. نعم. وبس لو في غلط ومليت غلط اعيد تاني. ماشي. لا اعيد، ملي عليها تاني لعل اخطات. ما احنا قلنا هنقسم الشروط بقى قبل ديت. ماشي، اكتب عندك: وباستقراء النصوص وجد العلماء ان الشروط تنقسم الى قسمين باعتبار الايجاد والترك. أن الشروط تنقسم إلى قسمين باعتبار الإيجاد والترك. شرط إيجاد وشرط ترك. أولا شرط الإيجاد، شيء مفقود أمر الشارع بإيجاده. مثال ذلك الاغتسال من الجنابة قبل الصلاة، الاغتسال من الجنابة قبل الصلاة. شرط الترك شيء موجود أمر الشارع بتركه والتنزه عنه. مثال ذلك طهارة البدن والثياب عند الصلاة. طهارة البدن والثياب من النجاسات عند الصلاة. ودلت الأدلة الشرعية على أن شرط الترك إذا تركه المكلف ناسيا أو جاهلا صحت العبادة. صحت العبادة. وأما شرط الإيجاد إن ترك نسيانا أو جهلا تبطل العبادة. المسألة التي تليها لا، الراجح أنها ميتة. نعم، ما احنا قلنا بناء لو بر بس ما تعمدت قلوبكم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا في المؤاخذة الشرعية في الإثم والعقوبة. أما صحة الفعل أو بطلان أمر آخر. فركز عليه كويس، هم قولين لأهل العلم كما ذكرت لكم. أنا ولا قلت اختلف ولا لم أقل، اختلف العلماء، والشافعي رحمه الله عليه قال بحلها، وأنا كرجل مسلم يعني على قدر استطاعتي أتحرر الحلال، أنا بأكل منها لو نسيها. ولكن فرق بين التطبيق وبين تقرير مسألة. فبناء على القاعدة ميتة ولا تجوز. نعم، على إيه؟ طب ما إحنا جبنا أدلة على القاعدة. دلوقتي لو رجل أنت أول مستوعب مسألة شرط إيجاد وشرط ترك ولا مش مستوعبها؟ طيب طبق القاعدة على أي مسألة، على أي حالة، من نفس الطريقة. طول بالك، خلي بالك. رجل صلى ناسيا الوضوء، ما حكم صلاته؟ ها؟ مع ليه؟ ترك شرط. طيب ولكن ما تعمدت قلوبكم، نعمل بها هنا أم لا نعمل؟ لما؟ أحسنت. وفي الذبيحة شرط إيجاد، معلش، ولكن القاعدة غير مسلم بها عند كل أهل العلم، معايا أخي الفضل؟ فالمسألة خلافية، ولكن الراجح ما ذكرناه لكم. معايا أخونا؟ ها، المسألة التي تليها: إذا تعذر ذبح ما يذبح، تعذر ذبح ما يذبح فللمسلم أن يصيبه في أي جزء من بدنه حتى يموت. إذا تعذر ذبح ما يذبح، فللمسلم أن يصيبه في أي جزء من بدنه حتى يموت. يبقى بناء على ذلك، والمثال المشهور: تردد بهيمة في بئر وتعذر على القوم أن يرفعوها من البئر، ورأسها أسفل البئر ورجلاها أعلى البئر، يبقى في هذه الحالة كيف يصلون إلى رقبتها حتى يذبحوها؟ يتعذر. والشريعة المطهرة نهت عن إضاعة المال. فهنا قال أهل العلم: يقطع جزءا من بدنها أو يضربها بآلة حادة في أي جزء من بدنها حتى يغلب على ظني أنها ماتت من هذا، وإن غلب على ظني أنها ماتت بغيره طالما أنه أنهر دمها فلا بأس بذلك. والدليل على هذا ما ثبت عند مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر مع أصحابه وند منهم بعير، ند يعني شرد، فقام رجل من الصحابة وضربه بسهم أصابه فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحوش، فما فعل منهم بكم هكذا فافعلوا به هكذا. واضح يا اخوان؟ أوابد كأوابد الوحوش، البعير شرد، فقام صحابي ضربه بسهم أسكتها وليس في عنقه ولا في لبته، يبقى مات من السهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من فعل منهم هكذا فافعلوا به إيه؟ هكذا. واضح يا اخوان المسألة دي؟ نعم نعم. أي نعم، يسمع التسمية، نعم معروف. ماشي اخواني، المسألة التي تليها وهي: إذا ذكيت بهيمة ووجد في بطنها جنين، جنين له احتمالان: إما أن يخرج حيا وإما أن يخرج ميتا، وفي الحالتين يكون كامل النمو. هنا بقى السؤال: لو كان حي المسألة منتهية، أردت أن تأكله ذكيه وخلاص، طب لو نزل من بطن البهيمة ميت ولكنه كامل الإيه؟ النمو، يعني مثلا على ما ذبحوها وفتحوا بطنها حتى يستخرجوه يتنفس ما تمكنوا وجدوه ميت وهو كامل النمو، هل يؤكل منه أم لا؟ اكتب عندك: هذا متوقف على إيه؟ على حديث، على صحته من وجه وعلى فهمه من وجه آخر، وهو ما ثبت في السنن قول النبي صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه. على من قال بصحة الحديث وأخذ بظاهره قال لك يؤكل زكاة الجنين زكاة أمه، يعني ذكينا أمه فقد ذكيناه، وعللوا ذلك بأنه بضعة من بدنه. كويس؟ بعض أهل العلم قال لك لا، وعلى فرض صحة الحديث ولكن للحديث فهم، وهو: زكاة الجنين كزكاة أمه، ودي في لغة العرب إن يأتي بالمشبه والمشبه به ويحذف بينهم أداة التشبيه، وبناء على ذلك لا يذبح لا يؤكل الجنين إلا إذا ذكي. طب هو نزل ميت، يبقى ميت. واضح يا أخوانا ديت؟ المسألة التي تليها: ما اقتطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، فهو ميت.
Thank you.
ساعة أدل ماشي ها؟ لا ما احنا قلنا لو ذبح، ما احنا قلنا لو ذبح ما فيش فيه نزاع. ده احنا بنتكلم على انت بتذبح بقرة وجدت فيها عجل كامل النمو، جيت تطلعه لقيته ميت. وهنا برضه عاوزين نفرق من حاجتين، بين الحكم الشرعي وبين ما تشتهيه النفس او لا تشتهيه. خلي ذات واحدة المسألة التالية ايه هي؟ مقطوطة ها، وهي حية فهو ميتة، ويستثنى من ذلك ما يلي. ما قطع منها بعدما شردت ثم لحقت فذكيت أو رميت بسهم فأصابه. مقطوعة من البهيمة بعدما شردت ثم أدركت فرميت بسهم فأصابه. أما إن لم تدرك وبقيت حية فهو ميتة. معايا مشايخ؟ يعني مثالهم واحد بيجري ورا جمل، الجمل جري فاقترب منه وضربه بسيف فقطع جزءا كبيرا من سنامه، والجمل بيجري، اقترب منه بسرعة وضربه فقطع قطعة كبيرة من فخذه، والجمل بيجري، تمكن منه وضربه فأسكته ثم ذكاه. ما اقتطع فهو ايه؟ حلال، لأنه تمكن من تذكيته. ولكن بيجري ورا جمل فتمكن منه فقطع ذنبه، الجمل جري ما تمكن منه فهو ميت. فهمت الفرق بين الاثنين يا اخوان؟ تفضل. جزاك الله خير. اخونا يسال سؤال مهم وقال اذا اراد ان يذكي بهيمه وعلم ان في بطنها جنين يذبح ام لا يذبح؟ الجواب لا يذبح، لان في هذا اضاعه المال، الا اذا اشرفت على ليه؟ على الهلاك. كويس. بعد ذلك اكتب يا شيخ احمد، مشغول في حاجه؟ اكتب ضابط التذكية التي تحل الذبيحة. ضابط التذكية التي تحل الذبيحة. قطع ثلاثة من أربع. وهم الودجان ومجرى النفس ومجرى الطعام. الودجان ومجرى النفس ومجرى الطعام. اكتب مع ده الضابط الذي من خلاله نعلم أن الذبيحة زهقت روحها بالذبح. الضابط الذي به نعلم أن الذبيح زهقت روحها بالذبح. مش الغرض من الذبح إيه؟ ها؟ إزهاق الروح. فإحنا عاوزين نشوف الضابط إيه. ما أنا ممكن بذبح وهي ميت. اكتب عندك أن يتحرك شيء من بدنها بعد الفراغ من الذبح. أن يتحرك شيء من بدنها بعد الفراغ من الذبح. أما سيلان الدم فقط لا يعول عليه. ذبحت وخلصت، أم ذنبها تحرك أو رجلها، خلاص يبقى فعلا هي زهقت روحها بسبب الذبح. ولكن ذبحتها ما تحركت قط وسال الدم منها أنهارا، ميتة. ودي مهمة جدا يا اخوان، خاصة في القرى، تكون مثلا بهيمة أشرفت على الهلاك، إيه الحق البهيمة الحق كذا كذا، يجري الناس يذبح. بعد ما ذبح ساكتة هامدة ما تحركت ميتة والدم أنهار. لا يا أخوان، لا عبرة بالدم، العبرة بإيه؟ بحركة البهيمة. انتبه، بعد الفراغ من الذبح، الذبح أولا مش ياخد ثواني، لو الشفرة حادة ثانية واحدة ينهي الأمر. كويس. أيضا مما يتعلق بالذبح والجماعة الجزارين بيتمسكوا بشوي، ما يسمى بالخلاصمة، اللي هي مقدمة مجرى الطعام والنفس. هل هي تبقى في جسد البهيمة أم في رأس البهيمة؟ الأمر واسع واسع، لأن بعض الجزارين يقول لك إيه ده الجوزة مش عارف فين، اللي بيسموها الجوزة يعني، لا الكلام ده كله كلام ملوش أصل. أيضا فصل العنق أو فصل الرأس من البدن أمر واسع كذلك. لا يذبح من النساء إلا إذا أذن لها شيخ أو زوجها، كلام باطل كذلك. الآلة المستخدمة، كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله إلا السن ها والظفر، يبقى واحد ما فيش حاجة بضوافره أم قطع رقبة العصفور ميت. طب جاب عظمة وذبح به، لا يجوز. سكينة بقى مشرشرة مش مشرشرة، ثلاث مسامير سبع مسامير، صنع في الصين صنع مصر، كل ده مش يعتبر. ماشي يا أخوانا المسائل ديت، جزاكم الله خيرا. تفضل. ما هو أصل مسألة يذبح الثلاثة بتعوز خبير فاهم، فالغالب اللي هو مش متمرس على الذبح بيخلص الرقبة وينتهي. الأمر واسع شفاء إن شاء الله، لا مش مشكلة. تفضل يا شيخ. أي نعم، إجماع أهل العلم على ذلك، إن إجماع أهل العلم إن الحركة إن البدن بيتحرك من أثار خروج الروح، أما جريان الدم لا. أي نعم. تفضل يا شيخ. هذا مما أهل لغير الله به، ميت لا تؤكل، تطعم الكلاب. جزاكم الله خيرا. خمس دقائق إن شاء الله ونواصل.